وإلى التفاصيل أهلا بكم. صرح وزير الخارجية الإيراني أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ستعقد في العاصمة الإيطالية روما، ولفت عباس عراقشي إلى عقد اجتماع بين إيران ودول الترويكا الأوروبية أيضا يوم الجمعة المقبل، مضيفا أن هذه الدول أصبح دورها الآن أقل تأثيرا بسبب السياسات الخاطئة التي تبنتها. وبشأن تأثير ظهور خلافات في الجولة الثانية من مسار المفاوضات أو على مسار المفاوضات، أوضح عراقشي أن المفاوضات تعقد على أساس وجود خلافات، معتبرا الأموال الإيرانية المجمدة جزءا من الحظر الذي يجب رفعه. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن اجتماع إيران مع الترويكا الأوروبية يوم الجمعة المقبل والجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة السبت القادم.
العاصمة الإيطالية روما ستستضيف الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمانية، هكذا أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي اعتبر إجراءات الحظر الجديدة التي فرضتها واشنطن تبعث برسائل سلبية. وقال عراقجي أن قيام الطرف المقابل بممارسات استفزازية في المفاوضات تثير الشكوك حول مدى جديته، ولكنه أكد أن طهران تدرك جيدا بأن هناك وجهات نظر مختلفة ولوبيات متعددة في أمريكا، وترصد جميع هذه الأمور وتتخذ القرارات اللازمة إزاءها. وشدد عراقجي على أن خطوط طهران الحمراء واضحة تماما وتم إبلاغ الجانب الأمريكي بها، مشيرا إلى أن المفاوضات ليس لها جدول زمني محدد، لكنه أكد في الوقت نفسه عدم رغبة بلاده إطلاقا بمفاوضات استنزافية وإضاعة الوقت. وأعلن عراقجي عن اجتماع مرتقب يوم الجمعة مع الدول الأوروبية الثلاث، مضيفا أنها تلعب حاليا دورا ثانويا بسبب السياسات الخاطئة التي انتهجتها، ونحن لا نريد أن يحدث هذا.
الدول الأوروبية الثلاث بسبب السياسات الخاطئة التي اتبعتها أصبح دورها الآن أقل تأثيرا، لكننا لا نرغب في ذلك، ولهذا نحن مستعدون لعقد الجولة القادمة من المفاوضات معهم في روما. نحن نرغب في حل هذه القضية ضمن فهم وإدراك عالمي. سنواصل مفاوضاتنا مع أوروبا، لكن المفاوضات الرئيسية الآن تجري مع أمريكا.
وأضاف عراقشي أن أي اتفاق محتمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتضمن التحقق من القضايا النووية، واصفا الوكالة بالطرف المهم في حال التوصل للاتفاق. بدوره فند مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني المزاعم الفرنسية حول قرب إيران من امتلاك السلاح النووي، معتبرا أنها غير مسؤولة لا أساس لها من الصحة. وفي رسالة إلى مجلس الأمن قال إيرواني إن طهران لم تسعى لامتلاك السلاح النووي ولم تغير عقيدتها الدفاعية، معتبرا الاتهامات التي ساقتها باريس تأتي نتيجة لسوء فهم أساسي، ورأى فيها تشويها متعمدا للحقوق القانونية لإيران. أما البرلمان الإيراني شدد على التمسك بالخطوط الحمراء خلال المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، داعيا الحكومة على ضرورة التحرك ضمن إطار قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر، والذي يشكل حجر الزاوية في الموقف الإيراني التفاوضي.
شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على عدم تخلي إيران عن حقها المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وأكد علي أكبر أحمديان أن إيران ستواصل بقوة مقاومة تهديدات نظام الهيمنة ولن تسمح لأحد بحرمانها من حقوقها الأساسية، معتبرا حق استخدام الطاقة النووية قضية غير قابلة للتفاوض. وأضاف أحمديان أن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية، موضحا أن ذلك تم تأكيده في تقرير أو في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسائر المؤسسات الرقابية الدولية. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة قتل الاشتباك في أشرفية صحنايا بريف دمشق إلى أكثر من 20 قتيلة. مصادر محلية أكدت دخول قوات الأمن معظم أحياء البلدة وبدئها حملة تمشيط واسعة أسفرت عن اعتقال عدة أشخاص، مشيرة إلى إطلاق مساجد الغوطة الشرقية بريف دمشق دعوات لحمل السلاح والتوجه إلى جرمانة وصحنايا. وفي ريف السويداء الغربي اندلعت اشتباكات بعد هجوم لمسلحين بالأسلحة الرشاشة قوبل برد من مجموعات الحماية الأهلية. هذا وتظاهر سكان السويداء تنديدا باعتداءات سلطة الإدارة الجديدة على سكان جرمانة وأشرفية صحنايا مطالبين بوقفها على الفور. شنت قوات الاحتلال غارات على مواقع تابعة لقوات الأمن السوري بمحيط بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا جنوبية العاصمة السورية دمشق. مصادر محلية أكدت مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء القصف، مشيرة إلى استهداف الغارات تجمعات لقوات وزارة الدفاع الإدارة الأمريكية الجديدة التي تضم مقاتلين أجانب وأكداس من العتاد والذخيرة. في سياق متصل ادعى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاس أن العملية رسالة تحذيرية إلى سلطات الإدارة الجديدة داعمين إحباط هجوم كانت تخطط له إحدى المجموعات المسلحة ضد أتباع الطائفة الدرزية في بلدة صحنايا. وحول غارات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا نستمع معكم لهذا التقرير.
كل الطرق تؤدي إلى تدخل الإسرائيلي المباشر في سوريا، فالمواجهة بين الأمن العام والقوات الرديفة له من جهة وأهالي بلدة أشرفية صحنايا لا سيما الدروز من جهة أخرى كانت الذريعة الرئيسية لتنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارات استهدفت فيها مناطق أمنية داخل بلدة صحنايا في ريف العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف القوات الأمنية والرديفة لها، وذلك وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق أشرفية صحنايا. وأعلن جيش الاحتلال أن رئيس هيئة الأركان أصدر تعليمات بضرب أهداف تابعة للإدارة السورية الجديدة إذا لم يتوقف العنف ضد الدروز. هذا وتحدثت المعلومات عن تحرك جيش الاحتلال باتجاه الجنوب السوري إثر أحداث صحنايا. مصادر محلية أكدت أن قوات الأمن العام والقوات الرديفة لها دخلت إلى بلدة أشرفية صحنايا بعد المواجهات العنيفة التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وأضافت أنها بدأت عمليات تمشيط واسعة ضد من أسمتهم المجموعات الخارجة عن القانون. وقالت حركة رجال الكرامة الدرزية إن الجهات الحكومية عاجزة عن ضبط المنفلتين وأن الدروز متمسكون بالخيار الوطني، وأضافت أن شيوخ الطائفة الدرزية يسعون لحل الأزمة ويتواصلون مع الجهات الحكومية. وتحدثت مصادر إعلامية عن التحرك نحو اتفاق سيكون بين دمشق وأعيان من الدروز على غرار التفاهمات بين دمشق وقسد. الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط دعا إلى التهدئة والحوار وعلى السلطة السورية إجراء تحقيق شفاف بشأن أحداث جرمانة، وأكد أنه على استعداد للذهاب إلى سوريا. وأوضح جنبلاط أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يسعى لاستغلال الدروز لإحداث فتنة في سوريا، مطالبا بتشكيل لجنة للاتصال بجميع الأطراف للعمل على حل الأزمة السورية.
استهدف سلاح الجو المسير القوات اليمنية أهدافا في الأراضي المحتلة وحاملة الطائرات الأمريكية فانسون في البحر الأحمر. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد استهداف الحاملة فانسون جاء بعد يوم من عملية مماثلة ضد حاملة الطائرات شرومان، مشيرا إلى مطاردة الحاملة ترومان بالصواريخ والمسيرات ما أجبرها على المغادرة. ولفت إلى إسقاط طائرة من طراز F-18 وإفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ بتنفيذه على اليمن. وأضاف سريع أن القوات اليمنية نفذت عملية عسكرية مزدوجة على أهداف حيوية في يافا وعسقلان المحتلتين بواسطة طائرات مسيرة. ارتفعت الأصوات الحكومية في لبنان المطالبة بوقف استمرار العدوان الإسرائيلي وخروقه لاتفاق وقف العدوان على البلاد وانتهاك السيادة الوطنية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
ارتفعت الأصوات الحكومية في لبنان للمطالبة بوقف استمرار العدوان الإسرائيلي وخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار والتعدي على السيادة الوطنية. الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون دعا خلال استقباله رئيس لجنة وقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفرز إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من التلال المحتلة في جنوب لبنان وإعادة أسرى لبنان. وأكد عون على ضرورة تفعيل دور اللجنة ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها. وتوقع عون التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، كاشفا أن السبب في عدم انتشار الجيش اللبناني على الحدود يعود إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس. ونفى ما تردد عن رفض حزب الله دخول الجيش اللبناني لتفتيش أحد المواقع في الضاحية الجنوبية، مؤكدا أن تلك المعلومة غير صحيحة. وفي السياق نفسه قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أثناء استقباله جيفرز أن التمادي الإسرائيلي في عدوانه وخروقه على لبنان يصيب مسيرة تعافي الدولة، مضيفا أن لبنان التزم بكافة ما هو مطلوب منه، فيما الجانب الإسرائيلي غير ملتزم بوقف إطلاق النار ولم ينجز الانسحاب المطلوب منه من الأراضي التي لا يزال يحتلها في الجنوب، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الاتفاق فورا والرامي إلى تطبيق القرار 1701. هذا وكان أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال استقباله عددا من الصحفيين أن الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى تشكل خرقا لترتيبات وقف الأعمال العدائية، معتبرا أن تفعيل آلية المراقبة أمر ضروري لوقف هذه الاعتداءات، وأشار إلى أن لبنان يريد وضع حد لكل هذه الانتهاكات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ولكامل الأراضي اللبنانية.
دعت إيران جميع البلدان والمنظمات الدولية لوقف دعم الكيان الإسرائيلي ولبذل الجهود لإنهاء الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. وفي كلمته أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إلى تضاؤل فرص منع الإبادة الجماعية في غزة، لافتا إلى مواصلة الكيان الغاصب سياسة القتل بحق سكانه بالرغم من أوامر محكمة العدل الدولية. وشدد غريب أبادي على أن الوضع الإنساني في غزة دخل مرحلة كارثية غير مسبوقة مع فشل الأسرة الدولية بتحمل مسؤولياتها، معتبرا منع دخول المساعدات الإنسانية شكلا من أشكال الإبادة الجماعية. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 20 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,400، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 118,000 منذ بدء العدوان عام 2023. اعتبرت وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا إغلاق سلطات الاحتلال مدارس الوكالة بالقدس المحتلة قضية تهدد المستقبل التعليمي لمئات الأطفال. وأوضحت أونوروا أن مدارسها في مخيم شعفاط جزء من النسيج الاجتماعي للمخيم منذ عقود، مضيفة أن وجود هذه المدارس أتاح للأطفال فرصة التعليم بشكل جيد. بدورها قالت الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة ستحرم مئات الطلبة من حقهم في التعليم، ما يعني تدمير مستقبلهم. يذكر أن سلطات الاحتلال قررت إغلاق عدة مدارس للوكالة الأممية في القدس المحتلة في انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات التي تتمتع بها الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة بها. أعلنت إسلامباد أن مقاتلات هندية نفذت طلعات جوية فوق الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية من إقليم كشمير. يأتي ذلك بعد أن كشفت باكستان عن وجود تقارير استخباراتية موثوقة تشير إلى تخطيط يدلهي للقيام بعمل عسكري ضدها. إلى ذلك شدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال اتصال هاتفي مع أمين عام الأمم المتحدة على أن بلاده ستدافع عن سيادتها وأراضيها بكل قوة، معتبرا الاتهامات الهندية لبلاده ادعاءات عارية عن الصحة. وبشأن تداعيات التصعيد المتواصل بين الهند والباكستان نتوقف هذا التقرير.
حرب جديدة قديمة توشك على الاندلاع بين الجارتين النوويتين باكستان والهند. تحذير كشف عنه وزير الإعلام الباكستاني عطلة تارار قائلا إن معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بنية الهند توجيه ضربة عسكرية لبلاده خلال اليومين المقبلين، متذرعة بحادث باهلغام الذي وقع في إقليم كشمير، مؤكدا أن الرد على أي عدوان سيكون حاسما.
الهند تنوي توجيه ضربة عسكرية لباكستان خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة، متذرعة بواقعة بلغام. أي عدوان سيقابل برد حاسم، وستحمل الهند المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة.
خطر اندلاع الحرب دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدعوة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في اتصالين هاتفيين إلى تجنب المواجهة والمحاسبة على هجمات كشمير بسبل قانونية.
أعرب الأمين العام عن قلقه العميق أزاء تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، وشدد على ضرورة تجنب المواجهة التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعرض مساعيه الحميدة لدعم جهود خفض التصعيد.
لكن رئيس الوزراء الباكستاني حض غوتيريش على نصح الهند بضبط النفس في كشمير لأن بلاده ستدافع عن سيادتها ووحدة أراضيها بكل قوتها، بعد أن منح رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي جيشه حرية التحرك للرد على هجوم كشمير، فيما أكد مصدر هندي أن مودي أكد لقادة الجيش والأمن في اجتماع مغلق توجيه ضربة ساحقة لما وصفه بالإرهاب. ومع تكثيف البلدين المتجاورين تهديدات بالحرب وفرض عقوبة دبلوماسية وتحركات عسكرية مستمرة منذ أيام على الحدود البرية بين الجارين النوويين، بدأت العائلات في بلدة شاكوتي الباكستانية الحدودية بفتح الملاجئ في حال استئناف الأعمال العدائية بين الهند وباكستان. في الجانب الآخر من المنطقة تكثف السلطات الهندية عمليات الاعتقال والاستجواب وتفجير المنازل العائدة لمشتبه بهم في شن الهجوم والمتواطئين معهم.
فشلت سلطات الاحتلال بالسيطرة على الحرائق التي اندلعت في جبال القدس المحتلة وأدت إلى إصابة أكثر من 10 مستوطنين. الإعلام العبري أكد إخلاء نحو 10 مستوطنات بسبب الحرائق، مشيرة إلى محاصرة النيران قوات الاحتلال داخل قواعدها ومحطات القطار والطرق الرئيسية. وتبادلت مؤسسات الكيان الاتهامات بالتقصير وتجاهل تحذيرات من اندلاع حرائق، فيما رفضت إدارة الإطفاء تدخل سلاح الجو للمساعدة. هذا وضعت سلطات الاحتلال فرقة من الجيش في حالة تأهب قصوى لإنقاذ العالقين واستدعاء شاحنات إطفاء عسكرية. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يعلن عقد الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا في روما. مقتل أكثر من 20 شخصا أثر اشتباكات مسلحة في منطقة أشرفية صحنايا بدمشق. والقوات اليمنية تنفذ عمليات عسكرية في الأراضي المحتلة وتستهدف حامل الطائرات الأمريكية فانسون في البحر الأحمر. ختاما تقبلوا تحيات خالد عبد الله وفي أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم وارحب بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي من برنامج فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع غزة بين تصعيد الاحتلال ومعادلة المقاومة. ساعة سيداتي أنساتي سادتي، في أجواء الحديث عن مساع يقوم بها الوسطاء لإنعاش التفاوض حول اتفاق لإنهاء الحرب في غزة لإنهاء ملف الأسرى دفعة واحدة، يجدد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو رفض الحل الشامل والالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة. رفض نتنياهو يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على حكومته جراء اعتراض قطاعات من المؤسسة العسكرية وجمهور واسع من المستوطنين على استمرار الحرب في غزة واستبعاد أولوية إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة في غزة، بموازاة ما تم كشف النقاب عنه من إعلام الاحتلال ووزير الحرب السابق يؤاف غالانت عن عدم مصداقية الحكومة في نقل مجريات الحرب في غزة وإعطاء صور نصر واهمة لجمهور المستوطنين بهذا الصدد. وفي آخر تطورات العدوان على غزة، ارتفاع سعير حرب التجويع مع إطباق الحصار الذي أفقد القطاع من كل الوقود ويهدد ما تبقى من رمق للحياة في غزة. وفي الأمة ما لا يزال يبرر للعدو فعله بل يعطي عدوانه. الزميل علي باردة والتقرير التالي.
رغم منورات حكومة نتنياهو حول المخرج من حالة المراوحة في قطاع غزة، إلا أن هذه الحكومة تصر على تعنتها في التنصل من الاتفاق مع حماس الذي يقضي بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية والبدء بمناقشة سبل إيقاف الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة. الموقف الصهيوني الذي اعتاد المراوغة لا يزال حتى الآن يرفض كل الصياغ التي يتقدم بها الوسطاء، وهو تعامل بالطريقة نفسها مع المقترح الجديد الذي يتحدث عن وقف كامل للحرب لمدة 5 أعوام مقابل الإفراج الكامل عن كامل الأسرى الصهاينة في القطاع.
هذا الأمر يجسد لنا ما كان يعلمه أغلبنا، أن حماس لن تستسلم، وهذا الأمر متعلق ببقائها. هي تتحدث عن 5 سنوات ستكون من أجل ترميم نفسها من جديد.
المقترح المصري يتحدث عن وقف إطلاق النار لخمس سنوات، وهذا يظهر لنا أن الوسيط المصري يواجه ضائقة عميقة ويحاول إيجاد حلول تمنع خطة ترامب لتهجير القطاع. فماذا تعني 5 سنوات؟ هي تعني أن حماس ستبقى على حالها.
المقترح قوبل برفض رسمي صهيوني قاطع، اعتبر أن القبول به سيمثل استسلاما أمام حماس، فيما لوح الجيش مجددا بتوسيع العملية البرية في قطاع غزة.
أشار رئيس الحكومة بشكل واضح إلى أن إسرائيل ليست مستعدة للسير في صفقة كاملة تؤدي إلى إنهاء الحرب، لأن هذا الأمر سيكون استسلاما، وقد سمعناه يعبر عن ذلك بشكل واضح من دون أن نسمع ما هو مقبل لدى إسرائيل من أجل العمل على إطلاق المختطفين 59 الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع العملية البرية بشكل كبير في قطاع غزة، بما في ذلك تجنيد واسع لألوية الاحتياط، وكل ذلك على خلفية النفق المسدود في موضوع التبادل الأسرى. ويجب القول إن رئيس الأركان أيال زمير صادق على الخطة يوم الجمعة.
إعلام العدو كشف أن حكومة نتنياهو طلبت من الجيش البدء بتأهيل منطقة جديدة جنوبية قطاع غزة لنقل الفلسطينيين إليها في إطار الاستعداد لشن العملية البرية الواسعة في القطاع.
أحييكم ثانية أعزائي المستمعين، ونتواصل مع حضراتكم في لقاءنا اليومي من فلسطين اليوم تحت عنوان غزة بين تصعيد الاحتلال ومعادلة المقاومة. وفي هذه اللحظة يسعدني باسمكم أعزائي المستمعين أن أرحب بضيف العزيز النائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دكتور علي فيصل. بداية دكتور علي فيصل، السلام عليكم وحقيقة في فلسطين اليوم.
عليكم السلام وتحياتي لكم ولإذاعتكم الغراء ولشعب الجمهورية الإسلامية في إيران، وتقدم منكم ومن القيادة الإيرانية بأحر التعازي بفقدان عدد من أبناء الشعب في انفجار المرفأ في سيدي عباس. والتحية موصولة لشهداء فلسطين ومقاومته وشهداء جبهات الإسناد ولكل حر في هذا العالم وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
أهلا وسهلا وشاكر لكم هذا الحضور. طبعا دكتور فيصل، تتصاعد حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفارقة من القطاع، فيما المقاومة على الأرض تواصل عملياتها وتؤكد موقفها عدم تجزئة الحلول بالنسبة لوقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية بهذا الصدد. دكتور فيصل، ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وموقف المقاومة بعدم تجزئة الحلول؟ تفضل.
العدوان الإسرائيلي الذي ارتكب ولا زال يرتكب مجازر تلو أخرى ومحارب تلو أخرى في حرب الإبادة وحرب الاستئصال لوجود الشعب الفلسطيني ولحقوقه وهويته وكيانيته، لن تستطيع أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولا مقاومته لا في غزة ولا في الضفة الفلسطينية. سموتريتش وبن غفير رؤوس الإرهاب النازي لم يستطيعوا أن يحققوا أي هدف من أهدافهم، لا هم كسروا إرادة المقاومة ولا هم سحبوا سلاحها ولا هم استطاعوا أن يهجروا أبناء غزة إلى سيناء ولا حتى أبناء الضفة إلى الأردن، ولا هم استطاعوا أن ينقذوا أسراهم بقوة الحديد والنار، رغم أنهم ارتكبوا الحماقات بحقهم التي أودت بحياة عدد منهم، ولا هم استطاعوا حتى الآن أن يؤسسوا لدولة إسرائيل الكبرى الدولة التوراتية الموعودة بضم فلسطين وجزء من الأردن وأيضا جزء من الجولان وجنوب لبنان ومصر، ووصولا إلى السعودية في محاولة بناء نظام شرق أوسط جديد. نتنياهو يقول هو وبن كابير أنهم لن يوقفوا هذه الحرب إلا إذا تم تفكيك سوريا وتم تصفية المقاومة وتهجير أبناء قطاع غزة إلى خارجها وأيضا تدمير المخزون النووي للجمهورية الإسلامية في إيران، في ظنهم أنهم في سياق هذا المخطط يستطيعون أن يعيدوا رسم خارطة المنطقة ويؤسسوا لنظام أمني إقليمي لمصلحتهم ولمصلحة الولايات المتحدة الشريك الأكبر في هذه المجازر وفي حرب الإبادة الجماعية. ونحن نقول بصريح العبارة كلما اشتدت الغارات الإسرائيلية وعمليات القتل كلما اشتد ساعد المقاومة وكلما اتسع العمليات لها للمقاومة وتجددت قدراتها في الميدان وأثرت بفعل مباشر بإيقاع الخسائر في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي مني منذ بداية الحرب على قطاع غزة بأكثر من 6 أو 7 آلاف قتيل وأكثر من 15 ألف جريح وأيضا أكثر من تدمير 3500 آلية بين دبابة وناقلة جند وأيضا من مدفعية الجيش الإسرائيلي، وفر المئات بل الآلاف من جنود الاحتياط ورفعوا المذكرات مجددا من قوات البحرية والجوية والبرية يرفضون العودة بل يرفضون الحرب على قطاع غزة.
طيب دكتور فيصل، يعني هناك تلويح بزيادة التصعيد يطلقه وزير حرب العدو إسرائيل كاتس، يوازيه في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متواعدا بالقضاء على حماس. الإعلام العبري ينتقد تصريحات الرجلين ويصفها بالذهاب إلى المجهول. ماذا عن مشهد الكيان اليوم في ظل التلويح بالمزيد من التصعيد مقابل المزيد من الاعتراض على الحرب؟
الكيان ونتنياهو وحكومته الفاشية وحتى منظومة الرأي العام الإسرائيلي والمنظومة الأمنية والعسكرية في مأزق كبير كونها لم تستطع أن تحقق الهدف المنشود بتصفية المقاومة ولم تستطع أن تطلق سراح الأسرى الإسرائيليين ولم تستطع أن تحقق هدفها. التناقض يزداد في قلب الكيان الإسرائيلي. المظاهرات بمئات الآلاف تطالب بوقف الحرب وإجراء عملية تبادل. الخسائر البشرية والاقتصادية كبيرة، بل الهجرة المعاكسة من قلب الكيان إلى خارجه أيضا كبيرة وتزداد، وهو لا يستطيع أن يعيد حتى مستوطنيه إلى غلاف غزة شرقها وشمالها، ولا يستطيع أن يعيد أيضا المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة، ولم يستطيع أن يكسر إرادة المقاومة في لبنان، ولا حتى إرادة القوات المسلحة اليمنية السند الكبير للشعب الفلسطيني التي تواجه صلف الولايات المتحدة في أعالي البحار في البحر المتوسط في البحر الأحمر، وأيضا تمنع الملاحة الاقتصادية الذاهبة لإسرائيل، أيضا توجه صواريخ لقلب الكيان وللبوارج الأمريكية وتحقق إصابات مباشرة في هذا العدوان، ولا استطاعت أن تكسر إرادة الجمهورية الإسلامية في ولا إرادة شعوب المنطقة وإرادة شعوب العالم، بل هي في عزلة دولية في ومطالبة أمام المحكمة الدولية بالإجراءات التي توقف عدوانها، وبالتالي هي مدعوة للمحاكمة وهي تحت قوس المحاكمة حتى في محكمة الجنايات الدولية، والعزلة الدولية والشعبية والرسمية تزداد على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ترامب الذي يحاول أن يطبق صفقة القرن الأمريكية بنسختها الثانية، بمعنى أنه يدعو إلى بناء ذرة في قطاع غزة وتهجير أبناء القطاع إلى خارجه، وهذا أمر من المحال. نحن دفعنا وندفع ثمنا غاليا، أكثر من 50,000 شهيد وأكثر من 125,000 جريح و25,000 مفقود ودمار أكثر من 90% من قطاع غزة، وثمنا لبقائنا وتجدرنا في هذه الأرض. هذه أرضنا ولن نرحل عنها. من هو الذي سيرحل؟ الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الإسرائيلي في الضفة وفي غزة. ولذلك نحن نقول كلما حاول نتنياهو أن يطيل أمد الحرب كلما تصاعدت المقاومة وكلما تصاعد الرأي العام العالمي محاصرا له. نتنياهو يريد
طيب أن دكتور علي فيصل، يعني في ظل التلويح بالتصعيد بدأ الجيش بإرسال أوامر استدعاء لآلاف جنود الاحتياط في سلاحي المدرعات والمشاة تحضيرا لتوسيع العملية البرية. في هذا الإطار كشف الإعلام العبري أن نسبة حضور الجنود خلال الخدمة الاحتياطية الأخيرة لم تتجاوز النصف. ماذا عن المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال على ضوء ما يعلن على لسان مسؤوليها وما تكشف الوقائع على الأرض من تململ في صفوف الجنود؟
نعم، نتنياهو يريد استمرار الحرب حتى يضمن بقاءه في الحكومة وحتى يضمن مستقبله السياسي. بات واضحا أن الرأي العام الإسرائيلي يقول أن هذه الحرب هي من أجل بقاء نتنياهو في رأس السلطة، والمعارضة الإسرائيلية بنفس الاتجاه. هذا يخفي المأزق الإسرائيلي الكبير، وبنفس الوقت بدأ الأمر يتسلل إلى داخل المنظومة الأمنية والعسكرية. العديد من الجنرالات والقيادة العسكرية والأمنية قد استقالت من مواقعها نتيجة فشلها، ليس فقط في التصدي لمعركة طوفان الأقصى، بل لفشلها في معركة العدوان على قطاع غزة وفشلها من تحقيق أهدافها. هناك الآلاف من جنود الاحتياط يوقعون على المعارض ويرفضون العودة إلى الخدمة، وهو لا يستطيع أن يجند العدد المطلوب لتوسيع هذه العملية العسكرية. ما الذي سيفعله أكثر مما فعله في قطاع غزة؟ هو قال أنه سيقتحم رفح ليعني للانتصار المطلق، فإذا برفح اليوم توجه بعمليات عسكرية بطولية، وقال أنه قد أمسك بالشمال فإذا في عمليات بطولية في بيت لاهي، وقال أنه أيضا أمسك في وسط غزة فإذا في خان يونس تواجهه كل يوم. ولذلك نحن نقول أنه في مأزق وجيشه في مأزق، وجيشه أيضا إمكانياته تتضاءل والحالة المعنوية تتراجع بشكل كبير، ونظرا للخسائر الكبيرة التي ذكرتها. ولذلك نحن
نقول هو لديه المعادلة التي يحاول أن يرسيها، أنه ما لم يأتي بالقوة سيأتي بمزيد منها، ما لم يأتي بالقتل والمجازر والعبادة الجماعية سيأتي بالمزيد منها، ونحن نقول ما لم يأتي بالمقاومة سيأتي بالمزيد منها. وإذا فكر هو والولايات المتحدة الأمريكية وكل من يدعو إلى سحب سلاح المقاومة وتحويل المقاومة إلى أحزاب سياسية فهذا أمر من المحال، لأن هذا السلاح يحمل أرواح، هذا نحن نرفض أي استجابة للضغوط الأمريكية على الحالة الفلسطينية وأيضا على الحالة العربية، ونتمسك بسلاحنا كما نتمسك بأرواحنا، وسنواجه هذا الاحتلال وهذا العدوان المتغطرس بمزيد من الوحدة وبمزيد من العمل الميداني. ولذلك ندعو من جديد القيادة الرسمية الفلسطينية إلى المسارعة لدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع من أجل ترجمة كل الحوارات وآلية الحوارات لنتفق على مقاومة في الميدان.
دكتور، في ظل التصعيد على القطاع، دكتور، في ظل التصعيد على القطاع على مستوى الرسميات العربية خاصة المطبعة مع الكيان منها، هل تعيد قراءة موقفها على أرضية هذا التصعيد والجرائم التي ترتكب بحق أهلنا في غزة؟
نحن نقول أن المشروع والمخطط الأمريكي الإسرائيلي لا يستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده، بل يستهدف شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها وسيادتها، ويستهدف حتى الدول حتى المطبعة، لأنه يريد أن يهجر أبناء غزة إلى سيناء، ويريد أن يهجر أبناء الضفة إلى الأردن، وهذا ما يهدد الأمن والاستقرار لهاتين الدولتين، وهو يهدد المنطقة حينما يقول أنه يريد أن يبني دولة فلسطينية في السعودية. لذلك نحن ندعو الدول المطبعة وإلغاء كل العلاقات السياسية والدبلوماسية مع العدو، وإغلاق هذه السفرات وسحب السفراء ورفع البطاقة الحمراء أمام العدو الإسرائيلي وعمليات التطبيع، ورفض أي توسيع لهذا التطبيع، وندعو أيضا إلى المقاطعة الاقتصادية، لأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة المقاطعة، ولا يفهم إلا لغة المواجهة، ولا يفهم إلا لغة الشعوب التي تتحرك من أجل مصالحها، ولا يفهم إلا لغة المقاومة. وندعو هذه الدول وخاصة القمة العربية والقمة العربية الإسلامية أن تنفذ وأن تضع آلية لتنفيذ ما رفقت عليه ضد التهجير ومن أجل دعم الشعب الفلسطيني وإدخال المواد الغذائية إلى قطاع غزة بشتى الطرق، وأيضا الضغط على المنظومة الدولية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وتهديد مصالحها من أجل أن توقف هذا العدوان، ومن أجل أن توقف هذه المجازر وهذه الإبادة الجماعية. وبنفس الوقت نحن ندعو الشعوب العربية إلى مزيد من الحركة، والشعوب الإسلامية وشعوب العالم قاطبة، لأن الهيمنة الأمريكية تريد.
طيب دكتور علي فيصل، نطالب بالإسناد، دكتور علي فيصل نطالب بالإسناد، ما المطلوب فلسطينيا الآن؟
المطلوب فلسطينيا أن نواصل المواجهة في الضفة الفلسطينية المحتلة، لأن المخيمات مستهدفة في شمالها في جنين وفي نور شمس وطول كرم، وأيضا هنا ينشأ نظام المعازل في الضفة الفلسطينية من خلال 1000 حاجز إسرائيلي ينتشر بها، وأيضا ينتشر الاستيطان ويسلح المستوطنين. وبنفس القدر أيضا إسرائيل تريد أن تحول غزة إلى معازل، وكأننا أمام نظام عنصري تحاول أن تبني إسرائيل كما كان في جنوب أفريقيا. ولذلك نحن نقول أننا يجب أن نطوي صفحة الانقسام ونستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأن نشكل حكومة وفاق وطني تضم الجميع، وأن نعقد مجلسا مركزيا جديدا يشارك به الجميع، خاصة الأخوة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، انتخاب لجنة تنفيذية يشارك بها الجميع، ونتفق على تنفيذ مخرجات إعلان بكين وإعلان موسكو وكل الحوارات، وبالتالي نضع استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة مخطط الإبادة، مخطط الحسم، وأيضا مخطط تصفية الحقوق الوطنية سواء كان في غزة أو في الضفة الفلسطينية. وبالتالي عدم الرضوخ لأي ضغوط أمريكية أو التكيف مع الضغوط الأمريكية، حول يريد أن نصلح النظام السياسي الفلسطيني من بوابة الانتخابات لنبني شراكة وطنية بعيدة عن التفرد. ولذلك نحن في الجبهة الديمقراطية دعونا إلى هذه السياسة وإلى هذه الاستراتيجية وإلى استعادة الوحدة الوطنية من بوابة تفعيل المقاومة الشعبية بكل أشكالها وليس السلمية، لأننا نحن نواجه عدوا يرتكب المجازر والإبادة، ولا يمكن أن نواجه إلا بالمقاومة المسلحة والمقاومة السياسية والجماهيرية والشعبية والقانونية والمقاطعة الاقتصادية. وندعو المجتمع الدولي كي يقدم الدعم المناسب لشعبنا في هذا الوقت بالذات، وندعو الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل وعزلها وسحب الاعتراف منها باعتبارها دولة جرائم حرب. وبالتالي أيضا ندعو محكمة العدل الدولية إلى وقف القرار الأمريكي، وقف قرار وزارة العدل الأمريكية التي تقوم برفع الحصانة عن الأمور، لأنها تريد أن تدوع الشعب الفلسطيني أكثر فأكثر.
دكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية تحرير فلسطين،
في ذكرى 15
أيار
حتى نكمل.
جميل جدا. دكتور علي فيصل النائب العام للجبهة الديمقراطية تحرير فلسطين، شكرا لكم على هذا الحضور وألقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم، في أمان الله.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
نعم أعزائي المستمعين، نحن نتواصل معكم في لقائنا اليومي من فلسطين اليوم تحت عنوان غزة بين تصعيد الاحتلال ومعادلة المقاومة. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة أعزائي الكرام. حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
حتى الساعة عن 24 شهيد ونحن في ساعات قبل الظهيرة،
منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة نصفهم كانوا في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، تحديدا في مخيم النصيرات، تعرض لثلاث غارات دامية في منطقة السواحة جنوب غرب مخيم النصيرات، وأدت لاستشهاد 6 من المواطنين الفلسطينيين، والثانية استهدفت قرية سكنية في المخيم الجديد من النصيرات من عائلة حمدان، 3 شهداء وعدد من الجرحى، والثالثة في مخيم الدين داخل،
تحدث عن 12 شهيدا في مخيم النصيرات. في مخيم البريج المقابل كان هناك شهيد أيضا وعدد من الجرحى في قصف مسيرة إسرائيلية لعدد من المواطنين، لكن أعنف الغارات كانت في جنوب قطاع غزة في رفح وخان يونس. رفح التي ينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صورا من حين لآخر للجرافات والدبابات، وهي تدمر منازل المدينة منزلا بعد آخر، عدا عن إطلاق القذائف المدفعية لتوسيع محور مراج بين خان يونس ورفح. وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق 5000 قذيفة منذ أن بدأ في صناعة هذا المحور قبل نحو شهر. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المواطنين في خان يونس، سواء في جزار النجار حيث استشهد مواطن وأصيب 3، أو في عبثان حيث استشهد مواطن وأصيب 5 آخرين، واستشهد فتى متأثر بجراحه، وقصف مدفعي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة من رفح إلى خان يونس إلى المنطقة الوسطى إلى شرق مدينة غزة إلى جباليا وحتى البحر. جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على الصيادين، استشهد صياد وأصيب آخر بجراح هنا في مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته البرية في حي الشجاعية في حي التفاح ويدمر مزيد من المنازل ويطلق النار على كل من يتحرك في تلك المنطقة، وشهيدان حتى الآن نقلا من حي الشجاعية نتيجة هذه الغارات التي وصلت إلى مخيم جباليا إلى جباليا المزة، حيث استشهد 3 مواطنين بينهم طفلتان في غارة إسرائيلية. وبالتالي نحن نتحدث عن تصاعد كبير في العدوان الإسرائيلي، نتحدث عن 51 شهيد خلال 24 ساعة، نتحدث حتى الساعة عن 24 شهيد ونحن في ساعات قبل الظهيرة، وهذا يعني أن جيش الاحتلال قد يرتكب مزيد من الجرائم وطائراته تحلق في الأجواء، وهذا يعني استعداد للمزيد من الغارات في قطاع غزة.
نعم أعزائي الكرام، نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع غزة إلى 52,400 شهيدا، والإصابات 118 و14 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2308 شهداء و5973 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي أن 35 شهيدا و109 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض، المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا مستمعين الأفاضل، وفي بيئة خطرة يعمل شبان من غزة على إنتاج الوقود بعد إحراق مواد بلاستيكية من مخلفات الحرب، محاولين التغلب ولو جزئيا على منع الاحتلال إدخال هذه المادة الحيوية إلى القطاع. الزميل رافت سعيد معه المزيد من التفاصيل.
نحط فيه خامة زي هيك بلاستيك، دشت الكيلو اليوم ب 12 شيكل وب 10 شيكل الكيلو.
بطريقة وأدوات بدائية يعيد هؤلاء الشبان المواد البلاستيكية إلى أصلها.
خذ عبي عبي مية.
الغاية هي السولار والبنزين الذي يمنع الاحتلال دخولهما إلى قطاع غزة، وينعكس ذلك سلبا على الغزيين بشكل عام.
خامة مجروشة ونحطهم في قلب التانك ومنولي عليهم من 10 ساعات 8 ساعات 12 ساعة، تسهيل هذا من الله، منولع ومنطلع كاز وبنزين، والكاز سولار بنطلعه السولار بنطلعه للبوابير. ما ايش بوفر 100 لتر لمين بدي ادي 100 لتر لمين ولا لمين؟ غزة بتستوعب كتير.
عملية تحفها المخاطر بجميع مراحلها، وهو ما انعكس على من يشاركون فيها، إلا أنهم يتحلون بالثبات والجلد في سبيل توفير قوت يومهم وسلعة أساسية تشغل قطاعات حيوية ومهمة.
زي ما انت شايف شغل متعب مرهق، الريحه بتاثر على صدري بتاثر على كل حاجه في جسمي، هذا مصدر رزقنا، اذا ما اشتغلناش بناكل ايش؟ يوم يشغلنا يوم يوم من نطلع للناس صور طلعوا ميه يشوفوا حياتهم يمشوا امورهم يمشوا حياتهم اليوميه.
حد استخراج الوقود بهذه الطريقه من تداعيات منعه عن غزه، رغم انه لا يتمتع بخصائص الوقود المستورد، واستخدامه لا يخلو من المشاكل
كبديل يعني عن السولار. يعني السولار غالي بقدرش اشتريه، يعني صعب اشتريه لانه غالي
وماشي حاله بخرب صحيح مش يعني الألف من يوم ما انقطع السولار واحنا بنخدم نستخدم من السولار الصناعي كبديل يعني.
محاولة أهل غزة الخروج من معاناة تتطلب معاناة أخرى، رغم ذلك لا يتوقف العقل الفلسطيني عن ابتكار البدائل للتغلب على صعوبات جمة بفعل آثار الحصار الكارثية.
نتابع في قطاع غزة مستمعينا الكرام، حيث ترتفع وتيرة الجوع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة في ظل استهداف الاحتلال للتكاي التي توزع الطعام. عودة للزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
عاش هذا الرجل مرارة الفقد لستة من أبنائه دفعة واحدة. بدا صابرا محتسبا وهو يصلي عليهم، ولم يبق منهم أحد في واحدة من جرائم الاحتلال التي لا تتوقف خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
كنت متوقع أن يستشهد لولد اثنين، كنت ماشي في الطريق تيجي شضية، انقصفوا جيراننا، البيت تهدم نصه، صوبنا حوالي 7 أنفار، لكن الحمد لله ما حد استشهد. أما أن الستة في آن واحد يستهدفوا بدون ذنب، هذا الذي لم كنتش أتوقعه ولا أعرفه.
أما محمد غراب فقد بقي وحيدا بعد استشهاد والده وشقيقه العريس الذي كان يرتب لزفافه بعد ساعات مع اثنين من شقيقاته وأبنائهن.
تم استهداف المنزل بصاروخين بدون أي سابق إنذار، وكان الجميع يعني نايم في الصالون في الطبق الأرضي. أنا عشان طالب توجيهي بنام في غرفة لحالي كنت أقرأ وهيك. فالحمد لله ارتقى أبي الشهيد الحبيب كمال أحمد غراب أبو بلال، وارتقى أخي العريس أحمد كمال غراب أبا كمال، وارتقت أختي المتزوجة هديل كمال غراب أم محمود هي وطفلها محمود مدحت شاهين، وارتقت أختي الصغرى التي كانت بمثابة أم لنا هي هديل.
ومسحت إسرائيل آلاف العائلات من السجل المدني، حيث تتعمد استهداف العائلات الفلسطينية وهي مجتمعة. يرحل الفلسطينيون إثر الغارات الإسرائيلية المستمرة جماعات وفرادى، وأعداد الشهداء تزداد يوما بعد آخر، وإسرائيل تقتل منذ عودة الحرب على القطاع 53 فلسطينيا بشكل يومي، بينهم 20 طفلا وعشر نساء.
وإلى الضفة الغربية المحتلة، أعزائي الكرام، آلة القتل والتدمير الصهيونية تشد حصارها على مخيم جنين وتتسبب بمزيد من هجرة أبنائه. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
بعد حوالي 100 يوم من العدوان على جنين وطول كرم ومخيماتهما، اقتحمت قوات العدو من جديد الحي الشرقي من مدينة جنين وجرفت الشوارع وهدمت جدران المنازل. قبل أن تشن حملة اعتقالات، طالت الصحفي علي سمودي والطبيبة شيماء أبو غالي إضافة لخمسة مواطنين آخرين.
دخلوا جميع الغرف، دمروا جزء من البيت بتخريبهم طبعا، فتوا جميع البيت، من ثم قاموا بالتحقيق الميداني مع والدي لمدة ما يقارب 20 لنص ساعة، 20 دقيقة لنص ساعة، ومن ثم طبعا اقتادوا لجهة مجهولة، طبعا جردوا من ملابسه قبل ما يعتقلوه.
مرة واحدة بالجرافة فات علينا على كلب الضار وبلش يهد، كان البنات نايمات هذول الصغار صحيين على صوت الجرافة، لكن كف الجرافة جوا بكلب الضار.
ومنذ صباح الثلاثاء نفذت قوات العدو عمليات هدم في الضفة الغربية، طالت منزلين في بلدة القبيبة قرب رام الله، ومنزلا في قرية الزويدين بمسافة يطا جنوب الخليل، وآخر في بلدة بتير قرب بيت لحم.
وشفنا من الصبحيات الساعة 7 شفنا لهم جايين علينا، يعني أنا لما سمعت الجرافات جايات عرفت أنهم جايين يهدوا، فعلى طول أنا والمرأة وولاد عديلة جوا الشباب ما شاء الله أنهم جوا يعني، وقعدنا كيف الغرض جميعهم يعني لحقنا كيم اللي كمنا واللي راح بعوض الله.
هذه عقوبة جماعية في القانون الدولي، ذلك مرفوض استنادا إلى يعني اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضا استنادا إلى قرارات يعني الشرعية الدولية.
وتواصل قوات العدو عدوانها على منطقتي جنين وطول كرم وسط تهجير آلاف المواطنين ومنعهم من العودة إلى منازلهم بعد أن دمرت مئات المنازل بشكل كلي والآلاف بشكل جزئي. ومنذ بداية العام هدمت قوات العدو أكثر من 400 منزل في الضفة الغربية، هذا عدا عن عمليات الهدم الواسعة جدا والتدمير في مخيمات جنين وطول كرم.
وفي الشأن اليمني أعزائي الكرام، اعترف مسؤول أمريكي بسقوط المقاتلة F-18 أثناء مناوراتها لتفادي النيران اليمنية وسط تضارب في الروايات الأمريكية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رايا فرحات.
تضاربت الروايات الرسمية الأمريكية حول كيفية تظهير حادثة سقوط مقاتلة من طراز F-18 في البحر الأحمر، والتي تبلغ كلفتها نحو 67 مليون دولار.
خدمة الصحافة التابعة للبحرية الأمريكية تقول إن الطائرة المقاتلة سقطت من جانب حاملة الطائرات USS هاري إس ترومان أثناء سحبها بواسطة قاتلة على سطح السفينة، وسط شكوك في أن المقاتلة من طراز F-18 فقدها الأمريكيون بسبب العمليات اليمنية.
رواية البنتاغون والبحرية الأمريكية نفتها شبكة CNN، فعن مصدر عسكري انعطفت حاملة الطائرات بشكل حاد للهروب من القصف اليمني، ما أدى إلى سقوط الطائرة من على متنها في البحر.
الإدارة الأمريكية تحاول تمييع الحقيقة بإرسال بيانات مضللة ومشكوك فيها. رواية مراسلة CNN هي الأقرب للمنطق. مصدران عسكريان يجمعان أن حاملة الطائرات تتهرب من النيران اليمنية وقامت بانعطاف خطير ما أدى إلى سقوطها في الماء.
تعتبر هذه خسارة فظيعة بالنسبة للبحرية الأمريكية، خسرنا طائرة وجرارا لحاملة الطائرات، على الأرجح أن النيران اليمنية عملت على إسقاطها.
وبالإضافة إلى هذه الخسائر، مسؤول أمريكي أكد أن الولايات المتحدة خسرت في اليمن منذ مارس أذار الماضي 7 طائرات مسيرة يبلغ سعر الواحدة منها 30 مليون دولار تقريبا. كما أقر مسؤولون بالبنتاغون بتحسن قدرة أنصار الله على إسقاط المسيرات الأمريكية في الأجواء اليمنية.
ومن اليمن إلى لبنان أعزائي الكرام، حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
بعد غياب لأشهر عنها، عاد الشيخ طليع زين الدين وابنته شهيدين إلى بلدتهما صفد البطيخ، تاركين خلفهما الزوجة والابن مفقودين للأثر. مراسم وداع وبوعد البقاء على العهد، استقبل أهالي البلدة والمشيعون الشيخ الشهيد مرددين هتافات التلبية للمقاومة وشهدائها، وبمشاركة حشد من العلماء.
عهدا لك نبايعك.
أقول لكل من يراهن على هذه المقاومة، نحن أهلها ونحن من حملنا الجراح ولم نيأس وقدمنا شهداءنا على طريق النصر إن شاء الله. إن شاء الله نحن ثابتين بكل هذه التحديات وبكل هذه المصاعب.
إن المقاومة هذه لا يمكن لأحد أن يحلم بأن يأخذ سلاحها، وقال يوما سيدنا الأسمى تؤخذ أرواحنا قبل أن يؤخذ منا السلاح، لا لعشقنا للسلاح بل لأن السلاح أصبح رمز كرامتنا وعزتنا.
أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام. نشكركم شكر خاص طبعا أعزائي الكرام بحسن متابعتكم لنا، وحتى الملتقى في أمان الله.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران. ندعوكم فيما يلي للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور الشيخ المرحوم أحمد الوائلي. عنوان المحاضرة: في تفسير الآية الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. في هذه السلسلة من الآيات الكريمة